باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتابع كلامنا في العظة على الجبل لكي ننتهي في هذا اليوم إن شاء الله من الإصحاح السادس، ونبدأ في الاجتماع المقبل لو أحيانا الرب وعشنا من الإصحاح السابع: لا تدينوا لكي لا تدانوا. حاليا نأخذ قول السيد المسيح، تأملوا زنابق الحق وتأملوا طيور السماء. في الحقيقة إن ربنا حب يدينا دروس كثيرة من الطبيعة، حب يدينا دروس كثيرة من الطبيعة، والطبيعة تعطي إعلانا عن الله. ولذلك الكتاب بيقول السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. وكثير من الناس وصلوا إلى الإيمان بالله عن طريق التأمل في طبيعته. وأنت يمكنك أنك تأخذ دروس من الطبيعة، نتكلم عن الطبيعة بوجه عام وبعدين نرجع لطيور السماء وزنابق الحق. أول درس يمكن أنك تاخده من الطبيعة درس عن النظام العجيب. خد مثلا الفلك والنظام العجيب والعلاقة العجيبة بين الشموس والكواكب والنجوم، بين الأرض والشمس، الأرض والقمر، إزاي نظام عجيب يحدث عنه الليل والنهار والفصول الأربعة والنور والظلام لم يتغير إطلاقا. خد مثلا النظام الموجود في الجسم البشري، النظام العجيب الذي يسير عليه كل جهاز من أجهزة الجسم. خد المخ مثلا والمراكز العجيبة اللي موجودة فيه، مركز للحركة ومركز للكلام، مراكز عجيبة كل مركز بيشتغل آخر تمام، القلب ووظيفته، كل جهاز من أجهزة، جهاز هضمي، الجهاز الدوري، الجهاز العصبي، نظام في منتهى العجب. أيضا نقدر نأخذ من الطبيعة درس في العمل الجماعي، التيم ويرك، عمل جماعي، إزاي الكل يشتغلون معا لأداء غرض واحد. كل الطبيعة بتشتغل مع بعضها، تتعاون وتتكامل ولا يتعارض عمل شيء مع الآخر كله. ده انت يكفي انك انت تاكل لقمة، تاكل حتة جاتوه مثلا فيها مواد سكرية ومواد دهنية وكربوهيدريتس وفيها بروتين، تلاقي كل جزء من الجسم بيشتغل في الإفرازات الخاصة اللي يهضم بيها، إفرازات خاصة بكل مادة. اللقمة تخش الأسنان تشتغل واللسان يشتغل واللعاب يشتغل والمريء يشتغل، كله تنزل كل حاجة توصل لها إفراز وتاخدها كده تشتغل فيها وتوضبها لغاية لما تحولها لعجينة كده، وبعدين نبص نلاقي الحاجة اللي انت كلتها دي تحولت الى نسيج في جسمك ودم في جسمك من نفس الفصيلة، من نفس النوع، من نفس الترتيب. حاجة مش معقولة ابدا. ايه ده انت تبص كده وتمجد الله. الطبيعة بتتحدث عن وجود ربنا. لذلك كان علم الطب يدرس في كليات اللاهوت قديما، وعلم الفلك يدرس في كليات اللاهوت قديما، لأن الإنسان ممكن أن يصل إلى الإيمان بالله عن طريق هذه الدراسة. قريت وأنا شاب صغير كتاب للدكتور أحمد زكي باشا، كان رئيس جامعة القاهرة، كان اسمها فؤاد في ذلك الحين، اسمه مع الله في السماء. مع الله في السماء مش بيتكلم من ناحية الروحية، بيتكلم من ناحية الأفلاك، اسلوب في منتهى الجمال، علم زائد أدب زائد موسيقى في التعبير، حاجة تذهل تذهل لما تشوف النجوم والكواكب والشموس والمجرات والقوانين اللي ربنا وضعها، حاجة تمجد ربنا. أيضا نتعلم من الطبيعة درس الطاعة. ربنا وضع نظاما للطبيعة ماشي عليه بالضبط تمام، ما فيش في يوم من الأيام الطبيعة تناقش الله في النظام الذي وضعه لها، ما حدش بيناقش غير الإنسان، فاكر في مخه أنه يفهم فيناقش، لكن الطبيعة ما بتناقش، يقول لها دور يا أرض، دور الأرض أمام الشمس، تقول له أمام الشمس، بينك وبين القمر علاقة، علاقة طاعة بالضبط. لم يحدث في يوم من الأيام إن الطبيعة خالفت ربنا، ما حصلش. ده إحنا لما بنقول لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، طبعا نقصد كما في السماء في طاعة الملائكة، ونقصد أيضا من باب جانبي كما في السماوات من طاعة الفلك والقوانين الطبيعية، كله ماشي تمام. آخر طاعة، نتعلم من الطبيعة درس في الحركة، الحركة الدائبة الدائمة، النشاط العجيب، لا راحة إطلاقا. الأرض بتلف حوالين محورها مرة كل 24 ساعة، وتلف حوالين الشمس مرة كل سنة، عمرها ما جت في اليوم واتكأت الأرض على محورها وقالت أستريح قليلا من هذا الدوران واللف، تعبت. حصلش أبدا، دي لو عملت كده كنا تعبنا احنا، وكان ارتبك نظام الليل والنهار والظلمة والنور كله راح. تتحرك حركة دائمة دائبة بكل نشاط، ولا تتوقف ولا تحتج ولا تثور ولا تتذمر ولا تشكو سوء حالها ولا تتمرد على التعب. طاعة كاملة عجيبة وحركة دائمة بغير توقف. والعجيب إنها تنفذ إرادة غيرها وتعمل أيضا من أجل غيرها، تنفذ إرادة غيرها وتعمل من أجل غيرها. يعني خدوا مثلا عملية الدوران في الأرض في القمر في الحاجات دي في الأفلاك في كل النجوم، تقول لها استفدت ايه يا ارض من الدوران بتاعك دي وقاعده تلف ليل ونهار وصيف وشتاء وبقالك الاف السنين ولم تهدئي؟ ربنا أمرني كده وضع لي قانون تنفذ إرادة غيرها. طب وهتستفيد إيه؟ أنا ما استفدش. يستفيد الإنسان مني إن أنظم له الأوقات والسنين والنهار والليل والنور والظلمة ومواسم الزراعة وكله. تشتغلي من أجل غيرك من أجل غيري، تستفيديش حاجة؟ مستفدش. ألف ودور ودور ولف من أجل غيري، كتر خيرك. يا ريت ناخد درس. ومع ذلك احنا ياما نقول ايه الارض دي، ونتكلم على الارض كلام شديد. احنا طولنا الارض، طولنا طاعة الارض، نظام الارض، عملها من اجل غيرها، تنفذها لمشيئة غيرها، فيش ابدا. بيشتغل لنفع غيرها. المطر ده اللي بيسقط بينتفع ايه من سقوطه؟ بينفع غيره. الحرارة بتنفع غيرها، الرياح بتنفع غيرها، النهر اللي بيجري بينفع غيره، بيشتغل لمنفعة غيره. دروس عجيبة جدا من الأرض. وأيضا نتعلم درسا من الطبيعة إنها تعمل ما ينبغي أن يكون ولا يهمها رأي الناس فيها. بتقوم بالواجب وما يهمهاش رأي الناس، وإن الناس انتهروها أو وبخوها تبقى تؤدي واجبها ولا تنحرف. إزاي؟ المطر ينزل، ناس يقولوا بركة المطر جه عشان زراعة، وناس يقولوا غرقت هدومنا، غرقت بلادنا، غرقت الشوارع، عملت سويد، ولا يهموا المطر. بينزل بينزل، اللي يزعل يزعل، واللي يرضى يرضى، هو يؤدي واجبه، ليس من أجل مجد الناس ولا من أجل كلام الناس. ولو الناس زعلوا وقالوا المطر بل هدمنا ولا بل غسلنا، ما يمتنعش عن نزول، برضو هنزل هنزل وأدي واجبي لأن ربنا قال لي كده. اللي يزعل غلطان من يزعل، ده هو اللي بيتمرد على إرادة الله. الحرارة، جه فصل الحرارة بتيجي الحرارة، تقول لها تعبتيني وقلعتيني هدومي ولا يهمها، حرارة يعني حرارة. تيجي فصل البرودة تقول لها جبتي لي زكام، جبتي لي رشح، جبتي لي انفلونزا، تقول لك فصل برودة يعني برودة، لا يهمها رأي الناس فيها. الطبيعة تؤدي واجبها، تعمل ما ينبغي أن يكون، لا تنتظر شكرا ولا تتأثر بنقد ولا بعدم رضا، هي بتؤدي واجبها. وخلصنا على كده. الطبيعة أيضا في بعض أوقات تلاقيها تشتغل في إنكار للذات. من أعظم الأمثلة لإنكار الذات الجذور مثلا في النباتات. الشجرة مورورة كده وجذع كبير طالع لفوق وفروع مليانة وورق ومظللة ومزهرة والأثمار، والناس يقولوا إيه الشجرة دي، والجدر عيني مستخب تحت الأرض يحمل الشجرة كلها فوق كتفيه ولا يظهر ولا يمدحه أحد. بل لو الجدر طلع شوية يقول غطوه، حطه في شوية طين، اكتموا أنفاسه، يكتم أنفاسه وهو بينكر ذاته. بيشتغل شايل الشجرة كلها وما ياخدش كلمة مديح. ايه الكلمة المديح؟ الأغصان الوافرة، الأزهار العاطرة، الغصون المثمرة، حاجات كده لطيفة. طب والجذور؟ بس حدش يجيب سيرتها أبدا، ولا هي تجيب سيرة، يكفيها أنها تحمل الشجرة في إنكار ذات، يكفيها. هل أنت تريد أن تكون جزعا أم ثمرة أم جزرا؟ اللي بينكر ذاته يحب أن يكون جزرا، والذي يريد أن يتشامخ يحب أن يكون جزعا. في بعض النباتات درنية بتكون تحت الأرض كده ما تبانش، وهي كل الخير فيها. إنكار الزبد عجيب قوي في كثير من الطبيعة. ده ربما كثير من المجرات في السماء، المجرة دي يعني يقول لك زي نهر كده في السماء، تلاقي فيه ملايين النجوم ومش باينة. انتوا بتعرفوا اسماء النجوم المشهورة، لكن المجرات دي تعرفوا اسماء الملايين ولا حاجة، لكنها مع ذلك تشرق عليكم وتضيء لكم الليالي، ولا يهمها انكم لا تعرفون عنها شيء. الطبيعة كتير جدا بتشتغل بإنكار الذات، بإنكار الذات. يذكرني بالجذور المتواضعة المنكرة لذاتها أساسات البيوت المتواضعة. تلاقي أساس البيت مختفي من فوق، عمارة فخمة بشقق جميلة، ديكور عجيب، والناس يمتدحوا الشقة دي فخمة، دي بحر، دي إبل، دي شبابيك، دي جدران، دي كذا دي كذا. حد يفكر في الأساس؟ الأساس يحمل البناء كله وهو مختفي تحت الأرض، لحد يمدحه ولا حد يسكنه ولا حد يأجره ولا له قيمة. ويقول يكفيني أن أحمل العمارة كلها فوق كتفي، وأنا مختفي تحت الأرض، لا أطلب شكرا من أحد ولا مديحا من أحد، أعمل في خفاء وفي إنكار للذات. مين فيكم هو مارر على ناطحة من ناطحات السحاب؟ يقول يا سلام على الأساسات اللي تحت الأرض، عميقة أديه وقوية أديه ومسلحة أديه، محصلش أبدا، وهي نفسها لا تتباهى. الدور الأخير بينطح في السحاب زي ما عايزه، لكن الجدر ما بينطحش في حد، أهو قاعد. وكلما تحتاج الشجرة إلى علو أكتر يزداد الجدر عمق أكتر، أما الأساسات فهي ثابتة. نيجي للمثل اللي قاله المسيح، وناخد مثال عن الطيور السماء مثلا. أنا فاكر مرة زمان كنت قاعد قصاد قليتي في الدير، كان لي قلاية بره الدير خالص كده، وبعدين شوية قمح مرميين على الأرض وقعوا من الولد اللي شايل ولا حاجة، فجت عصفورة، كمية قمح بقى كويسة تقدر تقعد فيها يعني مدة. بصيت لقيت العصفورة أخدت حباية واحدة ولا اتنين وجريت وسابت القمح كله. أهلا، وده كنز. هي يهمها ايه؟ قناعة عجيبة جدا، يكفيها أن تأخذ حبة وتطير ولا تجلس جنب الكمية الموجودة، لأنها لا تجمع إلى مخازن ولا تكنس كنوزا على الأرض، خدت حباية كفاية عليه. من فيكم له قناعة هذه العصفور؟ مش جت عششت جنب الأمحيات دي، خدت حباية ومشت وطارت، وطارت ولم تفكر انها ترجع للأمح ده تاني، خلاص كفاية كده قوي. وهي طائرة كانت تشعر ان كل مكان هتوصل اليه فيه الاكل بتاعه. مش اول ما لقت الاكل قالت يعني كلي يا نفسي واشبعي وقري عينا لك كنوز كثيرة لسنوات عديدة، لا أبدا. شعر أن كل أرض تنتقل إليها فيها أكلها وفيها رزقها، ولذلك ليست العصفورة فقط درسا في القناعة وإنما أيضا درس في الإيمان. أبوكم السماوي يقوتها وأنتم أفضل من عصافير كثيرة. العجيبة إن العصفورة لما سابت القمح وطارت ما حزنتش عليه وما قالتش أنا ضحيت يا رب من أجلك واكتسبت فضيلة التجرد والقناعة وسبته، لا أبدا. ده تركت هذا الخير الكثير وطارت تغني. صدقوني كلما أنظر إلى العصافير التي يوجد أمامها فخاخ كثيرة وصيادين كثيرين وهي تطير في السماء تغني، أعجب جدا بالسلام القلب اللي موجود عند العصفورة وبالفرح الداخلي اللي موجود عند العصفورة. حياة مبسوطة، إنسانة مبسوطة. عارفين كلمة افرحوا في الرب كل حين، وأقول لكم أيضا افرحوا موجودة في العصافير أكثر من بني آدم. عمري ما شفت عصفورة بتعيط ولا نكدية ولا عينها مدمعة ولا قاعدة تشكي ولا تعمل لنا مشكلة ولا تقول أنا تعقدت، عمرها ما حصل. نكت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، في صيادين وفي فخاخ، لكن العصفورة مش متضايقة. العصفورة ايه؟ مش متضايقة، وعمرها ما تحتج على فخاخ الصيادين، وعمرها ما تقول بيئة ايه دي، وحشية ايه دي، قسوة ايه دي، الناس اللي قاعدين يصيدونا بلا ذنب، ابدا. دي فرحانة بتغني. ده بالعكس، الصياد لو ضرب لها رش عشان يصيدها وما جاش فيها برضه بتغني. تأملوا طيور السماء، درس في القناعة، درس في الإيمان، درس في التجرد، درس في السلام، في الفرح الداخلي. كل ده موجود عند العصفور. كل ما الواحد يشوف العصفورة وهي طايرة في السماء مرتفعة عن مستوى الأرض والأرضيات ينبسط خالص. إيه الارتفاع والسماويات؟ هي عايشة في السماويات صحيح. تقول للعصفورة العمارة دي جميلة جدا ومزركشة ومكندشة وآخر تمام، تقول لك السماء أفضل، الانطلاق أفضل. هي أيضا درس في الانطلاق وفي الارتفاع عن الأرضيات، درس في الانطلاق وفي الارتفاع عن الأرضيات وفي محبة السماويات. وأيضا درس في إنها لا تربط نفسها بمكان أبدا، يعني تطلع فوق شجرة وتقعد فوق فرع جميل وتغني لها شوية، تقول لها الفرع ده حلو ترتبط بيه، أبدا تروح سيباه وتلاقي ألف فرع غيره، لا ترتبط بمكان أبدا. ولذلك أنا فاكر لما كتبت قصيدة سائح في يوليو 54 وقلت فيها لي جحر في شقوق التل قد أخفيت جحري، ليس لي دير فكل البيد والآكام ديري، لا ولا سور فلن يرتاح في الأسوار فكري، أنا طير هائم في الجو لم أشغف بوكري. كان برضو في عقلي حكاية العصفورة دي، أنا طير هائم في الجو لم أشغف بوكري. لا تتعلق بمكان ولا تتعلق بشجرة ولا بعش ولا بأرض ولا بمكان للمؤن ولا الزخيرة، منطلقة باستمرار كده. إنها صورة من صور السواح، هذه العصافير سواح بجد يعني. تقدر تقول لي العصفورة الفلانية دي عنوانها الحتة الفلانية؟ تقول لك عنوان ايه؟ انا ارتبط بارض، انا ارتبط بعنوان، انا لي السماء كلها ولي الاشجار كلها ولي الجو كله، انا طير هائم في الجو لم اشغف بوكري. هذا الكلام المظبوط. احنا اللي نحب نرتبط باعشاش. واحد يقول لك انا بدور على شقه علشان عش الزوجيه، عش الزوجيه هترجع تاني للعش. لا طبعا انا مش عايزكم تبقوا سواح المتجوزين، لكن انا بقول ايه الدروس اللي نقدر ناخدها من العصافير. وكمان نلاحظ في العصفوره انها لا تحمل هما ابدا، وده الدرس اللي طلبه مننا المسيح، ان لا تهتموا بما الغد. تأملوا طيور السماء، عمر العصفورة ما تحمل هم، عمرها تحمل هم ليه؟ ده انت ساعات تلاقوا طير زي الوز العراقي مثلا، ده بيعبر بحار ويعبر محيطات ويروح وهو شاعر ان هيلاقي رزقه في الحتة اللي هيروح فيه، يطير ويروح في اي مكان ولا يحمل هم. أبوكم السماوي يقوتها. الإنسان اللي ليه عقله بيحمل هم، لكن الكائن اللي زي العصفور اللي ليه إيمان بالإيمان لا يحمل هم، بالإيمان لا يحمل هم. لا تهتموا بما للغد. كلمة لا تهتموا يمكن لا تتهموا أحسن، يعني ما تحملوش هم. فاي رؤوش بالإبطي يعني يحمل هم، ما تحملش هم ولا اهتمام. أبوكم السماوي يقوتها، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. الذي يعطي طعاما لفراخ الغربان التي تدعوه، الذي يعطي طعاما للدودة التي تدب تحت الأرض أو تسعى تحت حجر. تكون ماشي كده في الجبل وترفع حجر تلاقي تحته دودة، وهذه الدودة ربنا بيهتم بيها وبيبعت لها أكلها وهي قاعدة تحت حجر، وربنا شايفها تحت الحجر وبيبعت لها أكلها. زي الاخ البلموس اللي بيقول الجيم دال وقال دود يا مودود، يعني جود يا موجود، دود علينا دود، يعني جود علينا جود، دود بدودك دود، يعني جود بجود بايه بجودك جود، دود بدودك دود. فربنا بيهتم حتى بالدوده اللي تحت الحجر، بيهتم بالكل. ده في حاجة تاني من الدالة الروحية أو الدالة الإلهية اللي موجودة عند العصفورة، إن أي شجرة تقف عليها تقول لها الشجرة دي في حيازة فلان من الناس أو في ملك فلان، تقول لك كل الشجر بتاع ربنا، مين فلان ولا مين علان. تمر على اي بركة او بحيرة او مجرى وتشرب شوية مية وتمشي، تقول لها المية دي بتاعت فلان او حقل فلان، تقول لك دي بتاعت ربنا، فلان ايه بتاعي. دخلت في الدالة التي ارتفعت فيها فوق مستوى القوانين، لانها بتعيش بطريقة روحية سماوية. ده تذكرني العصفورة دي بالتقليد القديم اللي كان موجود عن الناس ايام المسيح، وكان موجود في الشريعة اليهودية، ان الواحد لو مر على حقل يقدر يفرك بعضا من سنابله مدام جعان ويمشي، بس ما ياخدش في جيبه. اهل العصفورة تقول لك الآية دي انا ماشي عليها، امر على حقل اخد منه وما احطش في جيبي، امر على مية اخد منها لكن ما ملاش كوز ولا قربة ولا فنطاز، وديني ماشي مبسوط. ومع كل هذا نحن ليس لنا فضائل هذه العصافير، ولو حد كلمنا نقول الإنسان هو رأس الخليقة، الإنسان هو تاج الخلائق كلها، الإنسان هو ملك الطبيعة. أو يا حضرة صاحب الجلالة أنت ملك الطبيعة لكن ليست لك فضائل الطبيعة، أنت ملك الطبيعة لكن إيه ليست لك فضائل الطبيعة. تأملوا طيور السماء، لا بتزرع ولا بتحصد ولا بتجمع لمخازن، وأبوكم السماوي قدر. وتأملوا زنابق الحقل، ولا سليمان في كل مجد كان يلبس كواحدة منها. صدقوني أحيانا الواحد يبص لزهرة أو لبستان في تنوع الألوان وحيويتها وانسجامها، مش ممكن أبدا ولا مصور ولا رسام يقدر يعمل زيها. ده لما رسام بيقدر يرسم حاجة تشبه للطبيعة بنقول إيه الفن ده، ثم هي لوحديها إيه، مش معقول أبدا. مرة شفت بوكيه زهور صناعية، ألوان وشغل لكن لا حياة فيها، لا حياة فيها ولا رائحة فيها ولا نضرة، مجرد كده لون. ربنا يدي الزهرة كده حاجة مزهزهة كده جميلة ولون ورائحة وحيوية وحركة ونمو، حاجة عجيبة، وألوان مش معقولة. ولا أعظم فنان. يا ريت يكون تأمل الطبيعة درس كويس ليكم. التأمل ده موجود من زمان، يعني نقرأ في قصة زواج أبينا إسحاق من أمنا رفقة، إن بيقول لك كان إسحاق يتأمل في الحقل وقت المساء، خارج يتأمل في الحقول. حاجة عجيبة جدا، يعني درس إنك أنت تاخد المعاني الروحية الكويسة اللي موجودة في الطبيعة وتستفيد بيها. الموضوع ده موضوع طويل، نسيبه دلوقتي مش هنقدر نخلص منه، لان لو دخلنا في الطبيعة هنلاقي قصتها طويلة. ننهي بالآية اللي بتقول سراج الجسد هو العين، سراج الجسد هو العين. العين كما قلت لكم من قبل هي مرآة للجسد كله، يعني تبص في العين تعرف جوه الإنسان ايه على طول، عينه يوري ايه جواه. ان كان عنده حقد يبان في عينه، ان كان عنده فرح يبان في عينه، ان كان عنده شماتة يبان في عينه، ان كان عنده حسد يبان في عينه. عشان كده لما تقول خطأ العين مش بس شهوة العين، ده شهوة العين ده احد الاخطاء، لكن ممكن العين من ضمن اخطائها نظرة الحقد، نظرة الغيظ، نظرة الشماتة، نظرة الشهوة، نظرة الانتقام، نظرة القسوة، كلها أخطاء من العين، نظرة الكبرياء، نظرة الحسد، نظرة الغيرة، كلها أخطاء من العين. انتوا فاكرين العين يعني بس من نظر إلى امرأة واشتهاها؟ ده في أخطاء للعين كثيرة جدا. نظرة الاستهزاء بواحد، نظرة الاحتقار لواحد، نظرة التعالي، أخطاء للعين. مش بس إن العين مجرد إن ينظر واحد لامرأة، ده أحيانا من متاعب العين أيضا نظرة المذلة أو صغر النفس أو نظرة اليأس، برضو من أخطاء العين نظرة اليأس. تبص الواحد في عينيه تلاقيه جثة هامدة باين عليه الدنيا كلها فوقيه. نظرة الاضطراب، الاضطراب نظرة القلق، وكل دي أخطاء للعين. كل مشاعر القلب هذه تلاقيها مرسومة على العين رسمة مظبوطة خالص واضحة.
أخطاء العين كثيرة.
طبعا مش عايزين واحد نقول واحد يضرب واحد عين دي خليها دي بعيد شوي، لكن لا يكفي للإنسان إن مجرد إن يبعد عن أخطاء العين، إنما بيقول إذا كانت عينك بسيطة يكون جسدك كله نيرة. يعني عينك بسيطة؟ يعني زي ما خلقها ربنا بطريقة الروحية لم يدخل فيها تركيب آخر، ما جاتش على الحقد ودخلت فيه، ما جاتش على الحسد ودخلت فيه، ما جاتش على الكبرياء. انت تعرفوا ان العنصر البسيط هو زي ما هو موجود كده بصفاته، لكن يبقى مركب ومعقد لما يتحد بحاجة تاني. فدي عينك بسيطة زي ما خلقها ربنا بطهارتها الاولى، ما تعقدتش مع حاجة تاني. اذا كانت عينك بسيطة يبقى فيها الصفات الروحية الاولى، تلاقي فيك نظرة حب، نظرة حنان، نظرة عطف، نظرة تشجيع، نظرة طاهرة فيها وداعة، فيها تواضع، فيها طيبة قلب، فيها صفات الروح اللي بيقول عليها في النشيد عيناك حمامتان فيها الوداعة الطيبة الرقة. في واحد تبص لعينيه تقول يا رب استر من مجرد عينيه كده، او واحد يقول لك يبص بعينيه يخلي اللي قصاده يبسه ليه عينين. لذلك بعض من الناس الذين يريدون ان يخفوا مشاعرهم يروح لابس له نظارة تخبي عينيه. ليه؟ خايف لعينيه تنكشف. واحد يبص عينيه يشوف ايه اللي جواه، واحد يبص في عينيه يشوف ايه اللي جواه. زي ما بنقول من فضلة القلب يتكلم اللسان، نقول ايضا من فضلة القلب تنظر العين. ان كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا، وان كانت عينك شريرة يبقى جسدك مظلم، إن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون. ربنا إدك العين عشان تبقى مصدر النور عندك، مش تكون مصدر للظلمة. مصدر للظلمة دي الأخطاء اللي قلناها. مين فيكم بيعترف بخطايا العين؟ كل دول نظراته زي بعض. العين مجرد تعبير عن اللي جوه، فالواحد يصلح اللي جوه، يصلح القلب تلاقي العين مظبوطة تمام. مش تقول عين جميلة وعين رقيقة، قول عين مليانة روح وطهارة ونقاوة وبساطة، ولا لا دي العين المظبوطة. يكون هناك جمال للبصر إذا كان هناك جمال للبصيرة. تكون العين مصدر للنور إذا كانت هناك استنارة في العقل، استنارة في الروح، استنارة في القلب، استنارة في الفكر، يبقى اللي فيك ده نور صحيح. تبص الواحد وتبص لعينيه كأنك بتغوص في بحر لا قرار له، عايز توصف كل اللي جواه ما تعرفش. واحد تاني تبص لعينيه بدل ما تجد حكمة تجد مكر، وهو نظرة المكر دي أخرى من النظرات الخاطئة أو نظر الدهاء. العين دي عبارة عن موضوع طويل، زي ما قلنا التأمل ده موضوع طويل ما ننتهيش منه. نقول العين أيضا موضوع طويل، حافظوا على نقاوة أعينكم على الأقل حتى لا تكشفكم. حتى إيه؟ لا تكشفكم. تقول الجدع ده بصيت لعينيه خفت منه، بصيت لعينيه قلت أحترس منه، نظراته بتخوفني، نظراته بتشككني. ليه؟ لأن نظراته بتكشفه. مين اللي بيقدر يخلي عينيه لا تكشفه مش سهل مش سهل. سيأتي وقت ينزع الله النظارات السوداء من فوق عيون الناس لكي نرى نظراتهم ماذا تحكي، ماذا ايه تحكي. سراج الجسد هو العين، العين دي سراج، سراج يعني مصدر للنور. فلتكن نظراتكم منيرة وأرواحكم منيرة ولإلهنا المجد دائم. رأف الله علينا ويباركنا وليسر وقعه علينا ويرحمنا وليبارك في جميع الحاضرين هذه الصلاة معنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين والدة الإله الطاهرة القديسة مريم وكل مصاف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالح كل حين، وبركة القديسين العظام ماري مرقس والأنبا لويس والقديس أثناسيوس الرسولي، وبركة هذه الأيام المقدسة، وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، بركتهم المقدسة وهبتهم ونعمتهم ورحمتهم وشفاعتهم. فلتكن معنا كلنا أمين بخريستوس بنوتي. ابقولوا انت تهيرين مينان انت كرين سمنان انت كرين جكنوفي نانيفول جيسو كتاتي قوم نمبئون نمبزمون نمبي أماهي شيني أمين. اللهم بارك وسلم ويتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. أملوا بالسلام كلمة الله.